الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واحتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. هذا الحديث فتح به الحافظ ابن حجر رحمه الله مسائل الطلاق. قال: والطلاق في اللغة هو حل الوثاق، يقال أطلق وثاقه بمعنى حل، وأرسله وخلى سبيله وترك، كل هذا معنى للطلاق. قال: هو لغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك. وفلان طلق اليدين بالخير، أي كثير البذل والإرسال لهما بذلك، يعني بالخير. وفي الشرع، أي وتعريفه الاصطلاحي، حل عقدة التزويج، حل عقدة التزويج أو حل عقدة النكاح. قال إمام الحرمين: قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره، أي أن لفظة الطلاق استخدمت قبل الإسلام، وكان العرب يستخدمونها إذ هي الوسيلة لحل عقدة النكاح. وكثير من الألفاظ كان الناس يستخدمونها قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام واستخدمها أيضا، إلا أنه في بعض الأحيان تستخدم بلفظها، وتارة تتخذ وتستخدم بتخصيص معين. فمن هذا لفظة الظهار، وقد مر معنا لفظ الخلع، فإنه استخدم وعمل به في الجاهلية، إلا أن الظهار كان طلاقا محرما، والمرأة لا تعود للرجل بعده مهما كان وإن تزوجت غيره، وهو طلاق على التعبيد. فجاء الإسلام وخصصه وجعله على غير الطلاق، وأعطى له حكما خاصا. فهذه الألفاظ كلها كانت تستخدم قبل الإسلام، ثم استخدمت في الإسلام. ولعل هذه أيضا من الألفاظ التي كانت تستخدم في الديانات السابقة غير ديانة الإسلام، وهي من القضايا التي تلقاها الناس منذ العصر الأول، وجاءت بها الرسل وتناقلتها الشرائع، إلا أنها كانت يلحقها شيء من التخصيص أو شيء من العموم أو شيء من التضييق في العبارة، فهي من الألفاظ التي نراها موجودة في كثير من الديانات وفي كثير من الحضارات. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أبغض هذا أفعل تفضيل يعني أكثر بغضا كأنه جعل الحلال فيه ما هو مبغض عند الله جل وعلا يبغضه الله تعالى. ولذلك قال إن من الأفعال المباحة التي يبغضها الله أشياء ومنها بل أبغضها عند الله الطلاق. وذلك لأن الأصل في الطلاق أنه مباح خصوصا إذا قامت موجباته وأسبابه، لكن لما كان فيه تفكيك لعرى الأسر ولما كان يترتب عليه التفريق بين الزوجين وربما أدى ذلك إلى تشتيت الأسرة وضياع الأولاد وغير ذلك من الأمور التي قد يراعي الإنسان فيها مصلحته الخاصة دون أن يراعي فيها مصالح الآخرين، فإذا ما حدث الطلاق تضررت المرأة بهذا الطلاق، بل ربما تضرر الأولاد بذلك الطلاق، بل ربما أدى هذا إلى تغيير في حياتهم الاجتماعية وفي حياتهم العادية. لذلك كان هذا الأمر وإن كان مباحا أباحه الشارع حيث أذن للناس أن يتفرقوا بالطلاق، أذن للزوجين أن يتفرقا بالطلاق، وأن الطلاق هو العلاج لمشكلات الحياة يعني التي لا يستقيم الأمر إلا بها، مع ذلك جعله أن الله سبحانه وتعالى أبغض الحلال جعله أبغض الحلال. فقال أبغض الحلال يعني أبغض الأشياء التي أحلها الله للناس، وهذا يدلنا على أن المباحات ليست على درجة واحدة وإنما هي متفاوتة، منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه جل وعلا.
شرع حل عقد التزويج، قال إمام الحرمين حل عقد التزويج عندك أيضا حل عقد النكاح، حل عقد النكاح
تفسير لعقدة التزويج وحل عقدة النكاح، ايش الاشكال اللي عندك؟
انا سمعت حسناتنا في الكتابة تقرا عن النكاح، ما لم تفسيرها؟
اي لا هي تفسير. قال ابغض الحلال الى الله الطلاق. وهذا الحديث استنبط منه الفقهاء ان الطلاق يعني الاصل فيه الاباحة حيث جعله الله سبحانه وتعالى للزوجين وجعله للزوج يسير أو يعمل به إذا وجد أن لذلك سببا مبررا، لكن العلماء يقولون إن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة، تعتريه الأحكام الخمسة وهي الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة. أما الوجوب فإذا كان الطلاق يعني إذا كان فيه ضرر يلحق المرأة، إذا كان بقاء الزوجية فيه ضرر تتضرر به المرأة أو يتضرر به الرجل فلا بد من الطلاق. والله سبحانه وتعالى أخبرنا وقال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والفقهاء يقولون إن الذي آلى من أهله أكثر من أربعة أشهر إما أن يرجع وإلا يجب عليه الطلاق، فيعدون الطلاق بالنسبة للمولي أكثر من أربعة أشهر إذا عزم على الإيلاء واستمر يجب عليه أن يطلق، وذلك لأنه إذا لم يطلق ففي هذه الحال ألحق الضرر بالمرأة وأثم في فعله فكان الطلاق في حقه واجبا. وهكذا قد يكون الطلاق إذا كرهت المرأة الرجل أو حملها كراهيته على أن ربما أن تقع في معصية أعظم، لذلك يجب عليه في مثل هذه الأحوال أن يطلقها. وأما متى يكون الطلاق مندوبا، فإذا كرهت المرأة عشرة الرجل وطلبت أو رغبت في أن تدفع إليه كما مر معنا أن تدفع إليه ما أعطاها، ففي هذه الحال يكون الطلاق مندوبا إليه، لأن استمرار الحياة الزوجية سيكون باقيا ربما يستمر لكن لا يكون على الوجه المطلوب، ويكون الطلاق محرما كما سيمر معنا إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أو طلقها في طهر مسها فيه، فالطلاق هنا يكون محرما. ويكون الطلاق مكروها يعني إذا كان استجابة لأمر الزوجة الثانية أو كان استجابة لهوى لا يترتب عليه مصلحة، ويكون مباحا إذا كان الغرض منه إنهاء مشكلة ووضع حل لإشكال يقع بين الزوجين وكان بالتراضي منهما، يعني وجد أن الحل الأمثل في إنهاء هذا الإشكال القائم بينهما هو الطلاق وكان عن تراض منهما، فعندئذ يكون مباح. إذن فالطلاق وإن كان الأصل فيه أنه مباح لكنه تارة يتعلق بأحكام تجعله يخضع للأحكام الشرعية المعلومة. قال: رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. أبو حاتم، والظاهر أنه أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي، لأن أبا حاتم ابن حبان وإن كان مشهورا بالكنيتين إلا أن غالب كلامه في الأحاديث هو الكلام في تصحيحها، الكلام في تصحيحها. وأما الذي يتكلم غالبا في العلل وفي الإرسال وغير ذلك فهو أبو حاتم الرازي. قال:
ما هو المأمول هنا؟
ها؟
المأمول هنا تشبيه الحاكم أو هذا أعله؟
يقول: ما المعمول به؟ يقول هنا في الحاشية: وأقره الذهبي وقال إنه على شرط مسلم. ها؟
ولكن متنه متضاربا
متضارب إذ أبغض إذ
بغض الله
إذ بغض الله له مناف حلة. هذا المعنى يعني غير وارد، لأنه قد يكون الشيء أصله مباح وإن كان هو في عند الإنسان مكروه أو أنه مبغوض. فالإنسان عندنا مثلا كثير من الطيبات ومن المطعومات هي مباحة لكن نفس الإنسان تعابها وتكرهها، فهذا يكون من المباح المكروه، وهذا أمر قد يقع. فالله سبحانه وتعالى أباح الطلاق وأحله وجعله هو الوسيلة لإزالة كثير من إشكالات الأسر، وإن كان الله سبحانه وتعالى يعني يكره ذلك الفعل من الناس، وإنما الغرض من هذا أن الناس لا يذهبون إلى الطلاق إلا إذا وجدوا أنه الحل الوحيد. ها؟ لا، مفهوم الحديث أن الطلاق مباح إلا أن هذه الإباحة ليست مطلقة يعني يستخدمها الإنسان بدون أسبابها. فكونه مقيد أو كونه موصوف بأنه أبغض الأمور إلى الله دليل على أن هناك من المباح ما هو محبوب إلى الله وما هو مبغوض إلى الله. ويضربون المثل في الأشياء التي هي يعني مباحة إلا أن الله يبغضها، قالوا أداء الصلاة في غير المسجد، أن يصلي الإنسان يعني في غير المسجد الفريضة مع إمكانه وقدرته على أن يؤديها في المسجد، فإن أداءها في غير المسجد خصوصا عند من يرى أنها سنة يعني صلاة الجماعة يقول بجوازها وبحلها، لكن ذلك أمر يبغضه الشارع لأنه لا يحقق الغاية والهدف التي جعلت صلاة الجماعة من أجلها. نعم. يقول رجل تزوج امرأة ثم تحقق أو علم أنها أخته من الرضاع فطلقها، فمن أي أنواع الطلاق؟ هذا هنا الطلاق الواجب، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج بمحرم له بامرأة من محارمه، وأخته من الرضاع أحد محارمه. ها؟ يعني ما يكون فسخ؟ متى يكون الفسخ؟ الفسخ دائما يجري عن طريق الإمام أو عن طريق القاضي، لكن هو إذا علم ذلك وطلقها فإن الطلاق يقع ويترتب آثار النكاح، تترتب عليه وإن كان الطلاق النكاح باطل ابتداء. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله، وكذا الدارقطني والبيهقي رجح الإرسال الدارقطني والبيهقي. قال الحديث فيه دليل على أن في الحلال أشياء مبغوضة إلى الله تعالى وأن أبغضها الطلاق، فيكون مجازا على كونه لا ثواب فيه. إذا كان المراد بقوله فيكون هذا الوصف مجاز عن يعني أن الله قال إنه أبغض ويكون هذا من باب المجاز، فهذا طبعا ليس على منهج السلف الذي يسيرون عليه في إثبات الصفات صفات الأفعال لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بها لأنها صفات أفعال، فالله يتصف بأنه يغضب وبأنه يرضى وبأنه يبغض، ولا ينبغي أن تؤول هذه الصفات بأن تقال إنها مجاز، بل هي صفات اتصف الله بها حقيقة وهي تليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وكونه يقول انها مجاز يعني انها، لماذا يقال انها لا يثاب عليها؟ معلوم ان المباح اصلا يعني المباح هو الامر الذي ترك للانسان ان يفعله، والاصل فيه انه لا ثواب فيه ولا عقاب. ها؟ لا ثواب فيه ولا عقاب، هذا هو الاصل، وبالتالي إنما يثاب الإنسان على فعله إذا قصد أن يحقق فيه أمر الشارع وأن يحقق فيه رضا الله سبحانه وتعالى. فكون هذا الطلاق أبغض الحلال يعني إن فعله الإنسان تقع آثاره ويؤاخذ عليه، لكن لا يترتب على فعله. لو أن إنسان كان قد تزوج مثلا بأربع زوجات ثم عل له أن يتزوج بخامسة ولا يمكنه أن يصير إلى ذلك إلا إذا طلق واحدة من هؤلاء الأربع، فطلق واحدة من هذه الأربع، فهل نقول له إن يعني هذا نقول نعم إنه فعل شيئا يبغضه الله سبحانه وتعالى، لكن الله لا يعاقبه على هذا الفعل، لأن هذا مما أعطاه الله ومما أباحه لهذا الإنسان. فتفسيره هنا أن الطلاق أو أن تفسير أن أبغض الحلال وأنه أمر بغيض إلى الله هو كناية أو مجاز، هذا في الحقيقة على غير منهج السلف، بل ينبغي أن يفهم أن هذا من الصفات التي اتصف الله بها، وهي من صفات الأفعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى. نعم نحن لا نسمي الله بهذه الصفات، صفات الأفعال مثل صفة الغضب والرضا، لا نقول إن الله هو الغاضب أو إن الله هو المغضب أو إن الله هو المبغض، إذا لم يرد بها نص، وإنما نقول إن الله يحب والله يرضى والله يبغض، فهي صفات أفعال نبقيها على ما هي عليه، ونؤمن بأن الله يتصف بها، وأن اتصاف الله سبحانه وتعالى بها لا يقتضي أن لا يقتضي التشبيه الذي فرضه من أول هذه الصفات ومن حرفها أو عطلها. قال فقوله هنا وأن أبغضها الطلاق فيكون مجازا عن كونه لا ثواب فيه ولا قربة في فعله. الأصل أن المباح لا ثواب في فعله ولا تركه ولا قربة، يعني لا قربة أو لا إثم في تركه ولا قربة في فعله. قال ومثل بعض العلماء المبغوض من الحلال بالصلاة المكتوبة في غير المسجد لغير عذر، طبعا هذا عند من يقول بأنها سنة، أما من يقول بأنها واجبة، صلاة الجماعة واجبة والخروج إلى المساجد من سنة الهدى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك حيث قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر وأن آمر بحزم من حطب وآمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة، فدل ذلك على أن شهود الجماعة أمر مطلوب وتركه أمر منهي عنه، فترك صلاة الجماعة في غير المسجد لا يقال إنه مباح ولا يقال إنه من أبغض المباح، بل هو أقل ما يقال فيه إنه مكروه إذا قلنا إن مقابله مندوب إليه. وعلى قول من يقول إنه واجب فإن تركه يكون محرم. قال ولا نعم. والحديث دليل على أنه يحسن تجنب إيقاع الطلاق ما وجد عنه مندوحة. نعم. كيف تكون صحيحة وتكون محرمة؟ لأن إذا كانت محرمة لا تصح. نعم، من قال بوجوب الصلاة في جماعة وقدرة الإنسان عليها فإنه لا يصح صلاة من صلاها منفردا في غير جماعة. قال وقد قسم بعض العلماء الطلاق إلى الأحكام الخمسة، فالحرام الطلاق البدعي والمكروه الواقع بغير سبب مع استقامة الحال، وهذا هو القسم المبغوض مع حله. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها قاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسب التطليق. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض تحيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. هذا الحديث حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض حديث مشهور بين علماء الحديث وعلماء الفقه، وهو من الأحاديث التي تعد من مشكلات الحديث، وذلك لاختلاف الروايات فيه، بل ربما عدها بعضهم من الروايات التي تكون مثالا للمضطرب، للحديث المضطرب الذي فيه أقوال متعارضة لا يمكن الجمع بينها. وأدى هذا الاختلاف في هذه الروايات إلى اختلاف كبير في الأحكام المستنبطة منه، ولهذا يستدل بهذا الحديث القائلون بثبوت طلاق الحائض والقائلون بعدم ثبوت طلاق الحائض، ويستدل بهذا الحديث من قال بأن هذا أن عدة المرأة يعني ذات الأقراء هل هي الحيض أو الطهر، أيضا يستدلون بهذا الحديث. ولذلك هذا الحديث نلاحظ أن الأمير الصنعاني نفسه يعني تغيرت أقواله في الاستدلال بهذا الحديث، فمرة كان يرى رأي الجمهور في أن الطلاق البدعي يقع، ونراه بعد ذلك يرجع ويرى رأي بعض الفقهاء مثل ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في أن طلاق البدعي لا يقع. لذلك كتب شرح الحديث تطول تطويلا كبيرا في شرح هذا الحديث، وذلك لما فيه من هذه المعضلات التي سار إليها الفقهاء استنباطا من هذا الحديث.
كيف يكون مضطربا وهو صحيح؟
يقول: كيف يكون مضطربا وهو صحيح؟ الذين صححوا الحديث اعتمدوا فيه روايات دون روايات، وبالتالي رجحوا ألفاظا صححوها، وهذا يقتضي أنهم ردوا ألفاظا لم يعتبروها، ومن هنا حكموا عليه بالصحة. والذين أيضا قالوا بعكس قول الجمهور صححوا تلك الأقوال التي رأوها ورجحوها على غيرها واعتبروها هي الراجحة دون غيرها، فحكموا عليها بالصحة، على أن المحكوم عليه بالصحة والمتفق عليه هو القدر المشترك بين تلك الألفاظ بين تلك الروايات. وأما محل الاختلاف فهو أمر لم يتفق العلماء على صحته ولم يحكموا له بالصحة يعني المطلقة. فمنهم من صحح ألفاظ ورد ألفاظ، ومنهم من ضعف ألفاظا وصحح أخرى.
أنا في مسلم.
ونحن الذي عندنا المتفق عليه هو دون اللفظ الذي يدل على أن هذه تحسب أو لا تعد، يعني هل هذه الطلقة تعد من الطلقات التي تعطى للزوج أو لا تعد، هذا لفظ أو هذا اللفظ لم يتطرق إليه التصحيح أو لم يكن محل اتفاق في الرواية. الرواية التي نقلت عن البخاري ومسلم لم تتناول هذه الجزئية، وبالتالي الحديث صحيح بغير هذا الجزء. وهذا الجزء هو الذي كان محل الخلاف بين الفقهاء، هو المتردد بين الصحة وعدم الصحة لقيام الاضطراب في ذلك الجزء. واضح؟ قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، يعني ودم الحيض نازل ويجري عليها. وقد ناقش العلماء ما الحكمة في النهي عن طلاق المرأة وهي حائض، فذهب كثير من الفقهاء إلى أن الحكمة في ذلك هو إلحاق الضرر بالمرأة. وهذا الضرر منهم من نظر إليه من حيث طول العدة، فقالوا لأن العدة إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فإن المدة التي نزل أو أجرى أو أجري عليها الطلاق إلى مدة الطهر لا تعد أو لا تحسب من العدة، وهي قدر زائد على العدة. فلو طلقها وكانت من ذوات الحيض الطويل فإن هذه المدة ستمكثها المرأة ولا تفيد منها وتزيد عليها مدة العدة. فقالوا إن السبب في ذلك هو إلحاق الضرر بالمرأة. ويمكن القول بأن الحكمة هي إلحاق الضرر، وهذا الضرر متنوع ليس فقط من أجل طول العدة، بل ربما أو بل إننا قد عرفنا أن المرأة في أثناء الحيض أو في فترة الحيض هي في حالة اضطراب وفي حالة مرض وفي حالة غير عادية، فإذا وقع عليها الطلاق وعلمت به ربما أدى ذلك وهي على تلك الحال أن يلحقها من الأذى الجسماني والأذى النفسي، وربما أدى ذلك لاضطراب في حياتها العادية فيرتفع دم الحيض. لأن بعض النساء إذا اضطربت ووقعت في اضطراب نفسي أدى ذلك الاضطراب إلى أن تضطرب عندها الحياة العادية أو الحياة التناسلية، فيؤدي ذلك إلى ارتفاع الدم، وهذا لا شك أنه يلحق بها ضررا كبير في تطويل العدة وفي الاضطرابات النفسية وفي إفرازات الغدد كما يقول الأطباء، وهذا كله مما يؤثر عليها ويؤثر على حياتها. لذلك نهى الشارع أن تطلق المرأة في تلك الحال. إذن الحكمة من النهي عن تطليق المرأة وهي حائض إلحاق الضرر بها، والضرر أنواع، يعني أقله تطويل مدة العدة، لأن المدة هذه منذ من تاريخ إنزال أو تاريخ التطليق حتى تطهر لا تعد شيئا ولا تحسب، بل هي مدة زائدة على مدة العدة، لأن العدة كما هو معلوم ثلاثة قروء لذوات الأقراء. وإذا قلنا إن القرأ هو الطهر فلا بد أن تقضي المرأة ثلاثة أطهار، فتكون هذه الفترة من تاريخ الطلاق حتى الطهر فترة زائدة، بالإضافة إلى ما ذكر من أنها يلحقها ضرر جسماني وضرر نفسي من إيقاع الطلاق، لأن المرأة إيقاع الطلاق بها مهما كان موجبه ومهما كان دافعه فإنها تتأثر له، إذ هو من المؤثرات في حياتها.
ها؟
ما سمع. وإذا قلنا إن المراد بالقرء هو الحيض فأيضا هذه الحيضة لا تحسب، فيكون في ذلك تطويل يعني أكثر. نعم. لا يحصل في الحمل، لأن المرأة طلاقها إذا طلقت وهي حامل معلوم يعني مدة الطلاق مدة العدة معروفة، وأن المرأة الحامل عدتها وضع الحمل. يحصل بالحمل ولا يحصل في الحمل؟ ما أظن أنه يحصل بالحمل قدر ما يحصل في الحيض، فإن المرأة في حالة الحيض هي تعد من المرضى، والمرضى أكثر تعرض للاضطرابات النفسية من غيرها، وبالتالي المرأة في هذه الأحوال كثير من النساء يلحقها كثير من المرض وتصاب بكثير من الأمراض النفسية وغيرها في أيامه في أيام جريان الدم عليها.
لكن الطلاق والمرأة حامل ألا يعتبر طلاقا ذكريا؟
الطلاق والمرأة حامل طلاق سني، لأن النبي أرشد إليه إن أردت أن تطلق المرأة فطلقها إما أن تكون في طهر لم تمسها فيه أو في الأول هي حامل، فهو من طلاق السنة وليس من طلاق البدع، وإنما الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر مسها فيه، لأن هذا مما يلحق بها الضرر. لا لا تطول بها المدة، لأنها ما دامت هي حامل معروف عدتها، لكن لما تكون هذه المرأة طلقها في طهر مسها به أو طلقها وهي حائض فإنه من نسبة لغيرها تطول حيضتها لمن هي في حالها وفي مثلها. أما المرأة الحامل فحالها معلوم، وبالتالي يعني طلاقها لا ضرر يلحق المرأة فيه.
قوله هنا مره فليراجع ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. طيب. لأن العدة ثلاثة حيضات.
طيب لحظة.
وهو هنا ما قال ثلاث حيضات.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الطلاق في الحيض، الرجل عادة من يريد أن يطلق امرأته فهي إما أن تكون يعني المرأة تكون على واحدة من الأحوال، إما أن تكون المرأة صغيرة لم تحض أو كبيرة يائس يعني انقطع عنها الدم، فهذه عدتها ثلاثة أشهر، وبالتالي يطلقها في أي لحظة ولا يترتب على ذلك الطلاق البدعي أو الطلاق السني، وإما أن تكون المرأة حامل فيطلقها وأيضا هذه عدتها أن تضع عليه الحمل. أما المرأة التي يجري عليها الدم وهي التي تسمى بالمرأة الحائل، تسمى بالإيه؟ بالحائل، هذه المرأة إما أن يطلقها الرجل وهي في طهر وكان قد مسها في ذلك الطهر. فمس المرأة في الطهر احتمال أو يحتمل أنها تكون قد حملت فيه وهي في هذه اللحظة لا تدري هل حملت وهل علقت أو لا، وبالتالي لما كانت غير معروفة هل هي من ذوات الأحمال أو هي من ذوات الأقراء، لذلك نهى الشارع عن تطليقها في هذه الحال حتى يتبين حالها، فإنه ربما أدى طلاقها إلى ارتفاع الدم، فيظن البعض أن سببه الحمل ويظن البعض أن سببه غير الحمل، فعندئذ أيضا يلحقها ضرر ولا تدري هل بما تستهل عدتها، أتستهلها بالأقراء أو تستهلها بالحمل. ولما كان أمرها غير متبين أمر الشارع ألا تطلق إلا على بينة، فإذا حاضت علمنا أنه لا حمل فيها، ولما كانت كما قلنا فترة الحيض المرأة فيها مريضة أو شبه بالمريضة والطلاق قد يلحق بها ضررا أمر الشارع أن ينتظر بها حتى تطهر، وعندئذ إذا طهرت طلقها. فإن كانت المرأة في طهر مسها الرجل فيه وطلقها أجبر على ردها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. أما إذا كانت في حالة الحيض فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يردها حتى تطهر وتبقى عنده مدة الطهر كاملة ثم تحيض ثم تطهر، وعندئذ بعد الحيضة الثانية أو بعد الطهر الثاني أو عند الطهر الثاني إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. لكن محل نزاع الفقهاء هل لا بد أن لا يطلقها إلا في الطهر الثاني؟ طب لو كانت حائض ثم ردها في حال الحيض وبقيت عنده وطهرت، فله أن يطلقها في هذا الطهر الذي لم يمسها فيه أو ليس له ذلك؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء. فذهب الإمام مالك وجماعة، ولعله الإمام الشافعي رحمه الله كما سيأتي تفصيله، إلى أنه لا بد من بقائها الطهر كاملا وحيضتها ثم طهرها مرة ثانية. قالوا لأن النبي أمر عبد الله بن عمر بذلك، فقال فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. فالنبي اشترط طهرين، وذهب الإمام أبو حنيفة والجمهور إلى أن ذلك ليس بلازم بل يكفي في هذا طهر واحد. قالوا لأنه قد جاء في رواية مجملة وهي مره فليمسكها حتى تطهر، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم طهرين وإنما ذكر طهرا يعني واحدا.
ولفظ فليراجعها،
نعم، أما لفظ فليراجعها هذا أيضا من الألفاظ المشكلة في هذه الرواية. هل المراد بالرجعة الرجعة المصطلح عليها وهي إعادة المطلقة بعد احتساب الطلقة، أو المراد بالرجعة هنا إمساك رسمتها لأنها لم تزل؟ هذا محل نقاش طويل بين الفقهاء، فقد ذهب الجمهور إلى أن الطلاق البدعي يقع، طلاق المرأة في الحيض يقع ويعتبر طلاقا، ويؤاخذ الرجل عليه ويحسب عليه من الطلقات الثلاث. قالوا والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعه. والشارع إنما يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بلسان الشارع، تقبل العدة في الطهر الذي لم يتمس فيه، أما إذا طلقت في الحيض فأيام الحيض ليست من أيام العدة، يعني لا تعد من أيام العدة، وكذلك الطهر الذي مسها فيه لا يعد من أيام العدة، وإنما تبدأ حساب عدتها من الطهر الذي لم تمسها فيه، فكأن هذه الأيام لم تحتسب من العدة، ولذلك الله قال طلقوهن لعدتهن، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها فتكون مستقبلة لعدتها.
نعم. إذا كانت الرجعة بمعنى اللغوي كيف يعني لا يجوز قربها يعني في حالة الطهر الأول والثاني، يعني ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر؟
إذا كان عازما على الطلاق.
نعم.
إن كان عازما على الطلاق.
يعني لا يجوز أن يمس المرأة في الطهر الأول والثاني.
هو ما قال لا يجوز، له أن يمسها في الطهر الأول، فإن حاضت ثم طهرت ثم فإن حاضت ثم طهرت له إن شاء أمسك وإن شاء طلق، لكن طالما هي في فترة الحيض الأول، طبعا في فترة الحيض لا يجوز له مسها، وأما الطهر الذي بعد الحيض له أن يمسها فيه حتى تحيض ثم تطهر، فعندئذ لا إذا عزم الطلاق يطلقها دون مسه، وإن لم يعزم على الطلاق بقيت عنده.
وهل على كل من طلق زوجته طلاقا بدعيا أن يفعل هذا؟
هذا الذي يقوله العلماء، أنه يفعل هذا لأنه حتى لا يظلم المرأة ولا يضر بها.
ألا تحتسب عليه طلقتين؟
لا تحتسب عليه طلقتان، بل هل تحتسب عليه طلقة واحدة أو لا، هذا محل النزاع بين الفقهاء. من الفقهاء من يقول أنها لا تحتسب عليه مطلقا، قالوا لأن هذا طلاق محرم والطلاق المحرم لا يقع، ومن قال يقع قال يقع ومعصية، يعني هو وإن كان محرما فإنه يقع وصاحبه عاصٍ. هذا أيضا من ثمرات الخلاف، إن كانت في التطليقة الثالثة فمن قال لا يقع ترجع على الطلقتين الأوليين، وهذا كأنه لم يحدث، ومن قال يقع اعتبرها الطلقة الثالثة ولا تعود إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، لأن هذا من ثمرات الخلاف في هذه المسألة. نعم.
أس؟
ما سمع؟
أي؟ ثم أراد أن يطلقها.
نعم.
أخذها إلى الدكتور
تسحرها هي حامل. الدكتور ما يستطيع أن يقول لك إذا ليست حامل يعني في خلال أيام أو كذا، يعني في مس في طور مسها فيه، والشارع لا يبني حكمه على تخرصات الدكتور، لأنه قد يكون الدكتور يقول لك قول ويقول لك الآخر قول آخر. الشارع يريد أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته يعني يطلقها وهو عازم عزام عزما أكيدا، وهناك فرصة يراجع نفسه فيها. فالرجل إذا مس امرأته في طهر فهي في هذه الفترة قابلة لأن إيه؟ لأن تحمل ولأن لا تحمل، فينتظر حتى تحيض، فإن حاضت كان ذلك مؤشرا لعدم الحمل، وإن ارتفع الدم كان ذلك أيضا مؤشرا لوجود الحمل، وقد لا يكون هناك حمل وإنما يكون لأسباب طارئة طرأت على المرأة أجلت وأخرت فيها مدة الحيض. فيريد منك النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون متبينا هذا الأمر، فتنتظر حتى تحيض ثم تطهر، فعندئذ تطلقها مستقبلة للعدة. وإن تبين لك أنها حامل فعندئذ إذا أردت طلاقها عرفت متى عدتها وتبين لك أجل العدة، لأن هذا أمر يترتب عليه إنفاق ويترتب عليه أمور أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا بذلك يريد بهذا تحقيق قول الله تعالى أن الرجل إذا طلق امرأته الطلاق الرجعي فهي بمثابة الزوجة، تبقى في البيت وتقوم بكل واجبات الزوجية وكل ما يحتاجه الزوج، ما عدا أنه لا يواقعها. فإذا مضت مدة الطلاق والعدة والرجل مصمم على هذا الانفصال والمرأة أيضا متفقة معه على ذلك، عندئذ ينفصلان والنفوس مطمئنة وكل قد عرف نتائج تصرفه. أما هذا العمل الطائش الذي مثلا يقع، يواقع الرجل امرأته بالليل ويختلفان بالنهار ويطلقها وتخرج من البيت وهي لا تدري أهي حامل أم هي إيه حائل، وربما يعني قد تستغل المرأة أو تستغل هذا الظرف وربما تحمل من غيره وتحمله هذا الولد، وربما تكون حامل فتسقط الولد لأنها لا ترغب في أن يبقى لها علاقة بهذا الزوج وتريد أن تقطع العلاقة. فإذا لم يكن معروف حال المرأة عند الطلاق هل هي ذات حمل أو هي غير حامل، فقد يقع في ذلك اضطراب في الحياة، وقد يترتب على مثل هذه التصرفات الشائنة حقوق تلحق الزوجين أو تلحق أحدهما وهي يعني لا موجب لها أو هي على خلاف ما ألحقت به. لذلك أراد الشارع أن يتبين الرجل عند تطليقه امرأته وأن تتبين المرأة عند طلاقها ما العلاقة التي بقيت بينهما حتى تنقطع هذه الصلة. واضح؟ ما سمع؟ لا ما فيش فرق، الطلاق والتطليق كلاهما مصدر، طلق يطلق تطليقا وطلقت المرأة طلاقا، بس هذا مصدر للفعل الثلاثي وهذا مصدر للفعل الثماني أو الرباعي. نعم. ما سمعت، ما فهمت ايش تسأل. هذا يسأل يقول لو طلق الرجل امرأته ثلاثا بطلقة واحدة يعني بكلمة واحدة، كأن يقول لها هي طالق بالثلاث فهل تقع ثلاث، او قال لها هي طالق 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 تقع ثلاث او تقع او لا تقع ثلاث. هذه ايضا من القضايا التي اختلف الفقهاء فيها اختلافا كبيرا، والجمهور على انها تقع ثلاث. نعم.
قوله في رواية البخاري وحسب التطبيق ألا يؤيد هذا قول الجمهور؟
هذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن طلاق البدع يقع، لكن الذين قالوا إنه لا يدل أو أنه لا يقع قالوا هذا اللفظ لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الذي حسبها تطليقا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الذي ذهب إليه الجمهور. ومنهم من قال لا، إن الذي حسبها تطليقا هو ابن عمر، حسبها على نفسه مع أنها غير محسوبة عليه. فقول ابن عمر حسبها يقولون هذا لا دليل عليه، لأن ابن عمر قوله ليس حجة. ها؟ وعلى كل حال لعلنا نذكر في درس المصطلح أن من أسباب الترجيح بين الآراء أن إيه؟ أن يوافق القول رأي صاحب القصة، وهي من المسائل التي يعني جرى فيها نقاش طويل، حتى إن شيخ الإسلام إن القيم كتب فيها كتابات طويلة، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال فيها قولا طويلا. هذا القول ناقشه فيه العلماء نقاشا طويلا، فهي من محلات النزاع. ولذلك عندما قلت إن هذا الحديث في أول الدرس إنه من الأحاديث المشكلة، بل من الأحاديث التي حكم عليها بعض العلماء بالاضطراب لما فيه من أخذ ورد ومناقشة وقبول ورفع ووقف وغير ذلك. قال فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل وإن شاء طلق قبل أن يمس. الأحاديث متفقة على أنه من أراد أن يطلق امرأته وكانت حائضا وانتظر بها إلى أن تطهر لا يجوز له أن يمسها في ذلك الطهر إذا أراد الطلاق، فإن مسها وجب عليه أن يمسكها حتى إيه؟ حتى تطهر، ثم حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء بق أمسك. قال فتلك العدة التي أمر الله، أي فهذا موافق لأمر الله فيما علمنا، حيث قال لنا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك.